بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 16 من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في علم مصطلح الحديث، وعند قول المصنف: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. وقبل تكملة شرح وبداية درس اليوم، نلخص ما كان في الدرس السابق. فالحافظ رحمه الله تكلم عن السبب العاشر للطعن في الراوي، وهو سوء الحفظ، وذكر هناك أن سوء الحفظ المراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، هذا الراوي من يكون غلطه مساو أو أقل من إصابته. وذكر قال بعد ذلك: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط إذا توبع المختلط، وهكذا أيضا المستور إذا توبع يصير حديثه حسنا لذاته، وهكذا والإسناد المرسل أيضا، لأنه أخف أنواع السقط في الإسناد ضعفا، لأنه يكون فيه طبقة التابعين التي يغلب على أصلها الصدق والحفظ والديانة، وهكذا أيضا وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا. إذن بعد ما ذكر أسباب الطعن في الراوي من قبل سوء الحفظ، ختم كلامه في الكلام عن ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ختم كلامه بالكلام عن أنواع الرواة الذين يكون حديثهم ضعيفا خفيف الضبط خفيف الضعف. ويذكر أن هذه الأحاديث التي رواها هؤلاء تتقوى بمعتبر إذا توبعت. متى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه، يعني في القوة الراوي هذا، أو مثله في القوة لا دونه، ما يكون أيضا ضعيف جدا أو منكر الحديث أو كذاب، هذا لا يتقوى به. أما إذا كان توبع سيء الحفظ في روايته هذا الضعيف، توبع بمعتبر بمتابعة معتبرة، هذا سيء الحفظ. كذلك المختلط أيضا إذا توبع، وهكذا المستور أيضا إذا توبع، والإسناد المرسل أيضا إذا توبع، كلها وكذلك المدلس أيضا، وكذلك المدلس أيضا الراوي المدلس إذا توبع أيضا. قال الشيخ: صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من احتمالين المذكورين، يعني صوابا تكون روايته صوابا، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف يعني وهي الضعف إلى درجة القبول. فهنا ختم كلامه في ما يتعلق بالمتن في تقوية الحديث إذا توبعت، تقوية هؤلاء الرواة إذا توبعوا من رواة آخرين. ثم قال في آخر كلامه: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. إذن كل ما سبق من الكلام من أول الكتاب فيما يتعلق بالمتن يعني الحديث نفسه من حيث القبول والرد، وذكر أنواع حديث المقبولة، حديث المقبول أقسامه، الحديث الصحيح والحديث صحيح لذاته والحديث الحسن لذاته والحديث أيضا الحسن لغيره، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. قال انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. ثم الآن سيبدأ كلامه من درسنا اليوم عن الإسناد وأنواع الأسانيد وتقسيم هذه المتون باعتبار من أضيف إليه. كلامنا اليوم يتعلق بأول الدرس، هو ما يتعلق بتقسيم المتن باعتبار من أضيف إليه، من أضيف إليه هذا المتن، هل أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، أو أضيف إلى التابعي هو الذي قال، أو من دون التابعي، من دون الصحابي من التابعين وأتباع التابعين. فهذه أقسام ثلاثة سيتكلم عنها في درسنا اليوم، قد يتكلم أو قد نذكر اليوم في ما يتعلق بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث المرفوع، حديث المرفوع. فيقول الآن في درسنا أول درسنا اليوم، يقول ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. بعد ما تكلم عن المتن الآن يتكلم عن الإسناد، ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا حصل الفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه لفظ المتن إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم، أو من فعله، أو من تقريره. ثم يأتي بأمثلة، قال مثال المرفوع من القول تصريحا. إذن هذه ثلاث أقسام سيتكلم عنها، عن أن أقسام المتن باعتبار من أضيف إليه بعد الإسناد، في نهاية الإسناد يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذكر الصحابي، قول الصحابي أو التابعي ومن دونه. فهذه ثلاثة أقسام، سيبدأ بالقسم الأول وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، وهو يسمى المرفوع. قال المرفوع، قال مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره صحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. هذا المرفوع صريحا، يعني ينسب المتن صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره، ليس مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المتن يصير مرفوعا، لا، لابد ينسب المتن صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا اللفظ، هذا يسمى المرفوع تصريحا. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا هو يقول الآن، أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا، يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره، يعني الصحابي أو غيره من التابعين أو من بعدهم ومن دونهم، يقول فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك، لا يذكر، هو يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه، فهذا مرفوع تصريحا، مرفوع تصريحا من التقرير. قال ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا. إذا عرفنا الآن إن المرفوع الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع قسمان، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. مرفوع تصريحا يقول الصحابي سمعت رسول الله عن رسول الله قال رسول الله حدثنا رسول الله فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرفوع صريحا أو تصريحا. الآن يقول مثال المرفوع من القول حكما، الآن المرفوع حكما لا تصريحا، أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، يعني لا يروي عن الإسرائيليات من أخبار بني إسرائيل، يعني يقول الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني أمر من أمور الغيب أو فيما يتعلق بذات الله عز وجل أو بأسمائه أو صفاته أو أمور الآخرة. قال أن يقول الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية، يعني المستقبل، أخبار المستقبلة، الأمور المستقبلة كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. هذه أمور، أخبار عن أمور غيبية، أمور غيبية لا مجال الاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها. فإذا قال الصحابي مثل هذه الأمور فهذا من المرفوع حكما. قال وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، يعني ما قاله الصحابي من باب الدعاء أو والطلب لا يكون مرفوعا حكما، يكون مرفوعا صريحا. مثال ذلك ما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، إنما يعطى حكم للرفع إذا خرج مخرج الإخبار، مخرج الإخبار إذا أخبر عنه. أما إذا خرج مخرج الدعاء والطلب فلا يتوجه ذلك، لا يتوجه ذلك إذا كان من باب الدعاء والطلب. من ذلك قول أبي الدرداء رضي الله عنه إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هذا قول أبي الدرداء رضي الله عنه موقوف عليه، فلما قال الدمار عليكم هذا دعاء من أبي الدرداء رضي الله عنه، هكذا قال بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم من المعاصرين قالوا أنه في حكم الرفع، قال لأنه لا يقال من قبل الرأي كذا قال، لكن قد يقال من الآخرين أبو الدرداء رضي الله عنه لم يقصد الإخبار، لم يقصد الإخبار بأن دمارا سيحل على من يفعلون ذلك، حتى يمكن أن يقال أن الإخبار يقتضي مخبرا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد أبو الدرداء الدعاء عليهم بأن يحل عليهم الدمار إنهم فعلوا ذلك، وهو دعاء مشروع. فإن من يستغني عن العبادة في المساجد بتزويقها وإضاعة المال في ذلك ثم بفتنة المتعبدين فيها بأن يجعل لهم ما يشغلهم عن عبادتهم، ومن يستغني عن قراءة كتاب الله بإضاعة المال في تحليته مع انشغاله أو إشغال غيره عن تدبر آياته والوقوف عند معانيه، فإنه حقيق بأن يحل عليه الدمار والثبور وعظائم الأمور، هكذا قال بعض أهل العلم. إذن قول أبي الدرداء إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال هو من المرفوع، من المرفوع حكما، لأن هذا يعتبر من الإخبار، من الإخبار الدمار عليكم، من الإخبار، والأخبار بالأمور الغيبية هو من المرفوع حكما. وكثير من أهل العلم قالوا لا، هذا ليس من المرفوع حكما، لأن هذا دعاء، دعاء من أبي الدرداء، ليس هو إخبار، ليس إخبارا عن أمور الغيب. هذا مثال فقط ذكرناه كمثال فقط عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم لا يعتبر مثالا لأنه ليس من المرفوع حكما، هو دعاء من أبي الدرداء ليس من باب الإخبار. أما إذا كان من باب الإخبار فهو من المرفوع حكما، هذا فقط مثال. ثم قال الحافظ وإنما كان له حكم المرفوع، يعني هذا الذي أخبر الصحابي عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، إنما كان له حكم الرفع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، ولا يعلم الثواب والعقاب هذا الصحابي، فأكيد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من هذا الباب قال الشيخ هو في حكم مرفوع، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، يعني لا بد حد ذكر هذا الأمر الذي لا مجال للاجتهاد فيه ذكره للصحابي ولا يوجد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هو من حكم في حكم المرفوع، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض من يخبر عن كتب القديمة يعني كتب الإسرائيليات، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني الذي يتعلق بالإسرائيليات، له شروط قد تأتي. فإذا كان كذلك فلو حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. هذا المثال الذي ذكره الحافظ هنا من أقسام المرفوع الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما من المرفوع، حكما قول الصحابي في بعض الأخبار عن الغيبيات أو إخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. ثم قال ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا الصحابي يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على ينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، فهذا لا مجال فيه للاجتهاد، فهو يعتبر من المرفوع من الفعل حكما. ومثال يقول الحافظ ومثال للمرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أي أمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه اطلع عليه لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، هكذا قال جابر، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. إذن كانوا يفعلون هذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من مرفوع، لأنه الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل به الوحي إذا كان مخالفا للشرع. ثم قال ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث. إذن يقول التابعي قال أبو هريرة رضي الله عنه يرفع الحديث، قال يرفع الحديث، فهذا من المرفوع حكما، أو يرويه بعد ذكر الصحابي، قول الصحابي يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، هذه الألفاظ وهذه الاصطلاحات عند أهل الحديث تعني أن قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، تعني عند علماء الحديث أن هذا من المرفوع حكما، من المرفوع حكما. ثم قال وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، إذن التابعي يقول قول ثم يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، فهذه اصطلاحات علماء الحديث تدل على أن هذا من المرفوع حكما، كقول ابن سيرين، يقول ابن حجر كقول ابن سيرين، ابن سيرين محمد بن سيرين الإمام التابعي رحمه الله، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال تقاتلون قوما الحديث، قال الحديث، فقول ابن سيرين الحديث هذا يدل عند علماء الحديث بأن قول أبي هريرة هو من المرفوع حكما، من المرفوع حكما. وقال الحافظ وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، هذا قول يشير إليه الحافظ ابن حجر، وهو أيضا إشارة إلى أن هناك قول آخر أيضا عند الخطيب البغدادي أن هذا هو اصطلاح خاص بأهل البصرة ليس لغيرهم، هكذا قال. ثم قال ابن حجر ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، صيغ المحتملة بأن ما قاله الصحابي من المرفوع حكما إذا قال الصحابي من السنة كذا. فالأكثر أكثر علماء الحديث أن ذلك مرفوع، مرفوع يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله صلى الله عليه وسلم أو من إقراره. فالأكثر أن ذلك مرفوع إذا قال الصحابي من السنة كذا. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها، كسنة العمرين، كسنة العمرين، عمرين هما أبو بكر وعمر. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان. إذن قول ابن عبد البر الاتفاق هذا فيه نظر لأن فيه الخلاف، ثبت الخلاف وأشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، هكذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله. إذن قول الصحابي من السنة كذا عند أكثر علماء الحديث هو من المرفوع حكما. ثم قال الحافظ وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. إذن يشير الحافظ إلى الخلاف، وأن جمهور علماء الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا من المرفوع حكما، أما بعض أهل العلم بخلاف قول الجمهور فيقول أنه غير مرفوع، غير مرفوع، لأن قول الصحابي من السنة كذا قد يكون هو من مرفوع حكما، وقد يكون قول صحابي آخر من سنة الصحابة أو من سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فهذا أيضا قول. لكن الراجح هو قول جمهور أهل العلم أن قول الصحابي من السنة كذا هو من المرفوع حكما. وقد تدل القرائن أحيانا في بعض الأقوال بعض الأسانيد أن هذا من المرفوع حكما. ثم قال الحافظ وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، يعني أكثر العلماء أجابوا على قول ابن حزم ومن معه من أهل العلم أن هذا غير غير أنه من غير المرفوع، أنه غير مرفوع حكما، بخلاف قول الجمهور. الجمهور قالوا قولكم أنه لا يعتبر مرفوع حكما لأن السنة قول لفظ السنة يتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، أجابه الجمهور قالوا احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، لأن قول الصحابي السنة غالبا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد غيرها، لا يريد سنة غيره. ثم قال الحافظ وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته. إذن الحافظ من السنة هو من المرفوع حكما، يرجح قول الجمهور ويأتي بدليل ما رواه البخاري في صحيحه في قصة سالم بن عبد الله بن عمر مع الحجاج، وهي في صحيح البخاري وفي غيره، فقال له قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني لا تؤخر صلاة الظهر كثيرا وهم في الحج. قال ابن شهاب فقلت لسالم، سالم بن عبد الله بن عمر كان في كان معهم مع أبيه عبد الله بن عمر والحجاج، فقلت لسالم يقول ابن شهاب أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته، يعني هل الصحابة إذا قالوا من السنة كذا يعنون غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هم يعنون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين، نقل عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه حجة قوية للجمهور، فإن قول الصحابي من السنة كذا هو من المرفوع حكما. قال ابن حجر بعد ذلك وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ثم قال الحافظ ومن هذا يعني ما من المرفوع حكما، ومثال على ذلك قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، يعني إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا. أخرجاه في الصحيح، أخرجاه في الصحيح، يعني البخاري ومسلم. فقول أبي قلابة عن أنس من السنة كذا، قال أبو قلابة لو شئت لقلت أن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا مثال آخر يذكره الحافظ بن حجر، ويرجح قول الجمهور أن قول الصحابي من السنة كذا يعنون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المرفوع حكما. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أو لا. قال الحافظ ومن ذلك قول الصحابي، يعني من المرفوع حكما. أمثلة الآن يذكر الحافظ ابن حجر أن المرفوع حكما، ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، يعني من السنة كذا، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. وأجيبوا بأن الأصل هو الأول، الأول أن مطلق قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا كذا ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجيبوا بأن الأصل هو الأول، يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المراد، وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه، هذا مثال أيضا يقوي الحافظ بن حجر قول أكثر أهل العلم. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد تحقيق، إلا بعد التحقيق. ثم قال ومن ذلك أيضا من الأمثلة على المرفوع حكما قوله، يعني الصحابي، كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أيضا يقول الحافظ أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا نضيف أيضا أمثلة أخرى على المرفوع حكما لأهمية هذا البحث، ما جاء من تفسير الصحابة أيضا فيما يتعلق بأسباب النزول. ذكر علماء الحديث أن تفسير الصحابي فيما يتعلق بأسباب النزول فهذا أيضا من المرفوع حكما، لأن الصحابية إذا أخبر أن هذه الآية نزلت في كذا وأن هذه الآية نزلت في كذا فإن هذا له حكم الرفع، لأنه يخبر عن شيء رآه وعايشه بنفسه وهو متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم عليه أنزل القرآن، وقد كانوا أعلم الناس بأسباب نزول الآيات القرآنية. مثال ذلك قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم، والحديث رواه مسلم في صحيحه. واختلف العلماء، هذا مثال على أن قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه من المرفوع حكما، لأن ذكر قول اليهود وذكر سبب نزول الآية هذه نساؤكم حرث لكم، وسبب نزولها ما قالته اليهود، وهو رد على هؤلاء اليهود، فهذا من المرفوع حكما، من المرفوع حكما. لماذا؟ لأنه يخبر عن شيء رآه وعايشه، وهذا الشيء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم عليه أنزل القرآن، والصحابة أعلم الناس بأسباب النزول. ويشير الحافظ ابن حجر أيضا إلى هذه المسألة في كتبه الأخرى. إذن هذا مثال آخر أيضا على المرفوع حكما، وهناك أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم. نلخص ما أخذناه في درسنا اليوم. ابتدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله بالكلام عن الإسناد والطريق، وهو الطريق الموصلة إلى المتن، ثم ذكر أن هذا الإسناد إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع، والمرفوع قسمان، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما، ثم ذكر الحافظ ابن حجر أمثلة أيضا على المرفوع تصريحا، وهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كقول عائشة رضي الله عنها عند مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذا من المرفوع تصريحا، من المرفوع تصريحا. وهكذا أيضا المرفوع حكما القسم الثاني من المرفوع، وذكرنا عليه أمثلة، ومن أمثلته قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه ولا يتعلق ببيان لغة، كالإخبار عن الأمور الغيبية أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذا من المرفوع حكما. وهكذا أيضا قول الصحابي من السنة كذا، أيضا على الراجح عند أكثر علماء الحديث أنه من المرفوع حكما. وهكذا أيضا إذا قال الصحابي من السنة كذا، قول الصحابي من السنة كذا أيضا، أو قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. وأشرنا إلى أمثلة ذكر الحافظ ابن حجر شيئا منها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.